بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفري. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلا إلى البصر. ولهفة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهم والحفر، رمينا بالنفس من أعلى النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وعما هو أبتا، وتلك تندب ويتمى في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة ولها وتهمل دمع العين، يا كالمطر. يا دافن الراس عند الجثة احتسب، بالله لا تنثروا تربا على لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم فيه. لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليه وقار الشيب والكبار. خذوا لكم من دم الأحبايا بتحفتكم وخاطب الجد هذه تحفته السفايا. جينا جينا وعلى قبرك قعدنا نخناك يا عزنا يا عزنا وضمدنا هذه المحامل قمردنا. اي والله الارض المدينة وطايا وطن جدنا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك معهم فيه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. ليلة الأربعين، عاشوراء الثانية، يتجدد فيها الألم والحزن على المؤمنين بالنسبة إلى مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته. وهناك فرصة لأن ينال الإنسان الأجر الكامل، فإن الحديث الذي نقله جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك فيه. هذا الحديث يتيح للإنسان المؤمن أن يحصل على أجر عظيم، وأن يعين نهايته ومصيره إذا أحب الحسين عليه السلام وأهل بيته ورضي بعملهم، فإنه يشرك في ذلك العمل. وذلك كما ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما يجمع الناس الرضا والسخط. شو اللي يخلي الناس فئات، جماعات، فرق، توجهات؟ إنما هو في أوله الميل القلبي لهذه الجهة والرضا بعملها والتبري من جهة أخرى وعدم القبول من بعملها. وهذا يتيح للإنسان الذي يتأخر تاريخيا مثلا عن زمان رسول الله، عن زمان المعصومين الأوائل، باعتبار أنه ولد في هذه السنوات وقد مرت قرون سابقة لم يكن فيها مع رسول الله وفي زمانه، ولا مع أمير المؤمنين وفي زمانه، ولا مع الحسنين وفي زمانهما مثل هذا الحديث، والذي يؤصل لموقف إسلامي ثابت يجعل للإنسان وسيلة ووصيلة لأجل أن يكون مع رسول الله في موقفه، وينال مثل الأجر الذي ناله من كان معه. ولذلك لما استغرب عطية، وعطية رجل عالم، عطية العوفي لم يكن عبدا لجابر، على خلاف ما هو ربما معروف عند البعض، لا، كان رجلا حرا وكان عالما جليلا وكان راوية لأحاديث جابر الجعفي، جابر الأنصاري، وأوذي كثيرا، جلد وحوكم على ولايته لعلي بن أبي طالب عليه السلام، كان مصاحبا لجابر كطريقة كثيرين. نحن نجد تلميذا مثلا يصاحب شيخه، يذهب معه، يأتي معه، يدرس عنده، يلازمه. عطية العوفي يعتبر من ملازمي جابر الأنصاري ومن الرواة لحديثه. كثير من روايات جابر كحديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وباقي مناقب أمير المؤمنين التي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله، كثير منها طريقنا إليها عطية العوفي. ولأجل أحاديثه تلك التي فيها إثبات لولاية أمير المؤمنين وإمامته وقيادته، فقد طعن عليه أتباع الاتجاه الأموي في الرجال وضعفوه، وما تضعيفه إلا لأنه كان يروي مثل هذه الروايات، لأنه لو لم يضعف، لو لم يخدش فيه، لكان ذلك حجة على الطرف الآخر. عطية العوفي مع كونه عالما وراويا تعجب من كلام جابر بن عبد الله عندما زار الحسين عليه السلام في قضية الأربعين، وقال عطية: وأشهد أننا شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقال له عطية، هذا التلميذ النابه، قال: كيف يا جابر ولم نعل جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم. تقول إحنا شاركناكم شلون، والحال أن أولئك صارت منهم التضحيات ونحن لم يصدر منا شيء من هذا القبيل. فقال له عطية: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك معهم فيه. أحبب من شئت تكن معه. فهذا يفتح إلى الإنسان المؤمن طريق في أن ينتمي إلى الفئة الصالحة المؤمنة، ينتمي إلى أهل البيت بمحبتهم، وأن يتمنى مشاركتهم في أعمالهم ويرضى منهم ذلك، فيكتب أيضا له نصيب من ذلك. طبعا الذي يمارس العمل مباشرة كشهداء كربلاء لهم منزلة عظيمة، لكن مرتبة من تلك المراتب يستطيع الإنسان المؤمن الذي يحب ذلك العمل يستطيع مشاركتهم فيها بمقتضى هذا الحديث المشهور بين الفريقين. القسم الأول منه معروف بين الفريقين، يعني ليس فقط الإمامية ينقلونه وإنما ينقل عند الفريقين. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى على أننا نحب محمدا وآل محمد. ونشهد الله على أننا نحب عملهم وعمل أنصارهم وعمل السائرين على منهاجهم، ونعتقد اعتقادا راسخا بأننا شركاء ولو في مرتبة من المراتب مع تلك الأعمال، وأن شيئا من الثواب لا ريب أنه يأتي إلينا بمحبتنا لأعمالهم. نتحدث هذه الليلة ولو على سبيل الاختصار عن مسائل، الأولى في نفس قضية الأربعين من الناحية التاريخية، ثم في مسائل ترتبط بالدروس التي نحصل عليها من هذه القضية. الأمر الأول والمسألة الأولى في أصل قضية الأربعين. الرواية المشهورة والمعروفة بين الإمامية أنه بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وفي اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 61 سير ركب السبايا من كربلاء إلى الكوفة، وبعد أن بقى هذا الركب بضعة أيام تراوحت بين 5 و7 أيام سير هذا الركب من الكوفة إلى الشام، وأن هذا الركب وصل إلى الشام في أول شهر صفر أو اليوم الثاني منه سنة 61، يعني نفس السنة وصل هذا الركب إلى الشام، وبعضهم يحدده بيوم جمعة في 2 من صفر. وبعد أن بقوا نحو أسبوع من الزمان في دمشق يفترض أنهم خرجوا في اليوم التاسع أو العاشر من شهر صفر راجعين إلى كربلاء، وقد سلكوا في ذلك طريقا مختصرا هو الطريق المعروف بطريق بادية الشام، وهو نصف الطريق الذي ذهبوا فيه. الطريق الأول طريق يحاذي نهر دجلة ويصعد شمالا ثم يميل إلى اليسار وينزل إلى بلاد الشام، وهذا طريق طويل بحسب مقاييس هذه الأيام حوالي 2000 كيلومتر. طريق العودة من الشام إلى العراق هو طريق البادية، وهو طريق مستقيم ومباشر، وهو نصف المسافة يعني 1000 وكذا كيلومتر. ويقول السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه في كتابه أعيان الشيعة أن هذا الطريق إلى هذه الأيام يسلكه الأعراب في البادية إذا أرادوا الذهاب إلى العراق لأنه أقصر مسافة. هذه هي الفكرة المشهورة، وأنهم عندما سلكوا هذا الطريق وصلوا إلى كربلاء في يوم 40 من مقتل وشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. 40 يوما استغرقتها هذه المسافة وهذه السفرة. هذه الرواية المشهورة والتي عليها العمل، وقد تطرق إليها غير واحد من الأعلام، منهم المرحوم المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني، توفي رضوان الله عليه قبل عدة سنوات، وأفتى من سأله بهذا المعنى. وأما الذي ذهب وراءه بشكل تحقيقي فهو المحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي، مؤلف موسوعة دائرة المعارف الحسينية، وهي دائرة معارف لم نعرف نظيرا لها في تاريخ المسلمين إلى الآن، حوالي 140 مجلد مطبوع وقريب 300 جاهز، وخطتها أن تصل إلى 800 في نظر المؤلف، الله يطيل عمره ويعطيه القوة والعافية. وحري بالإنسان المؤمن إذا أراد عملا باقيا أن يدعم مثل هذه المشاريع بكافة أنحاء الدعم المناسبة. هذا المؤلف تتبع المنازل والبلدات وطول الطريق، وانتهى إلى ما ذكرناه قبل قليل في الرواية المشهورة بشكل مختصر. المتكلم أيضا تعرض إلى هذا المعنى في كتابه أنا الحسين بن علي في حوالي 10 صفحات فيما يرتبط بالاستدلال على هذه الفكرة. هذه النظرية المشهورة وهي التي عليها العمل. هناك في الأفق الشيعي من تردد في هذه الفكرة بانيا على الاستبعاد، في أنه كيف يمكن لمثل هذه القافلة أن ترحل هذا المسير الطويل وترجع خلال 40 يوما، مع أن المواصلات في تلك الأزمنة كانت هي مواصلات الإبل وما شابه ذلك. فهذا ما يصير، أن السفرة هذه تمت خلال 40 يوم. زين، المستبعد ماذا يقدم نظرية؟ لا يقدم نظرية أخرى سوى الاستبعاد. بعضهم قالوا ما رجعوا في نفس السنة، وإنما رجعوا في سنة أخرى، مو بعد 40 يوم من الحادثة، وإنما بعد 40 يوم. إذا تسأل من أصحاب هذه الفكرة المستبعدة ما هو الدليل على ذلك، التاريخ لا يتحدث عن بقائهم سنة كاملة. ماذا كانوا يصنعون خلال هذه المدة؟ مر عليهم يفترض الربيع الأول والثاني وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، مع الشهر شو كانوا يسوون؟ أين كانوا؟ ماذا كانوا يصنعون؟ هل هم في حالة اعتقال خلال سنة كاملة؟ أو كان يتاح لهم؟ لا تجد إجابة، لأن النظرية الثانية مبنية على أساس الاستبعاد من غير وجود قرائن تاريخية على هذه الفكرة. ولذلك لأجل أنه لا توجد مثلا رواية عن معصوم حتى تكون دليلا لهؤلاء، إذا أكو رواية عن معصوم أنه مكثوا مثلا سنة كاملة، خلاص الكل يقبل ولا يستطيع النقاش. ولا توجد أيضا قرائن تاريخية أو كلام من المؤرخين يفيد بهذا المعنى. زين، نرجع إلى موضوع الاستبعاد، هل هذا الاستبعاد وارد لو لا؟ الباحثون هنا يقولون مجموع الكيلومترات ذهابا وعودة هو نحو 3000 كيلو، هذا إذا اعتمدنا الطرقات الحالية الفعلية، مع أنها تتغير. يعني الآن مثلا قد يكون بين بلد وبلد آخر المسافة 5 كيلومتر، ولكن على أثر التخصيص العمراني وما أدري السفلة الخاصة تصير 7 كيلومتر و8 كيلومتر، وربما تتضاعف. زين، لكن هذا الأمر ما كان في الأزمنة السابقة، أقرب الطرق يمرون فيها من دون سالفة تخطيط مدني وتجنب البيوت، ولا سيما إذا كانت هذه الطرقات طرقات خارجية. فلنفترض 3000 كيلو، هؤلاء الباحثون يقدمون هذا الكلام، أن معدل سرعة الناقة في الساعة الواحدة 20 كيلومتر. 20 كيلو، شلون سيارة تمشي 120 في ساعة واحدة؟ الإنسان العادي في مشيه قد يقطع 7 كيلومترات في الساعة، أقل أكثر بحسب قوته. الناقة معدلا كما يقولون تقطع حوالي 20 كيلومتر. 20 كيلومتر النياق في تلك الأزمنة الغالب أنه تمشي في الليل ويسمى بالسرى. زين، سرى، ومنه الإسراء، السير في النهار والسرى في الليل. وأيضا تمشي في الغالب من الفجر إلى أن ترتفع الشمس، باعتبار أنه تمشي في الصحراء، شمس وحر، وعادة حدود 8 ساعات تمشي، هكذا يقولون. فإذا تضرب 20 كيلومتر في 8 ساعات، معنى ذلك أنها 160 كيلومتر تزيد أو تنقص، تقطع الطريق في اليوم الواحد. وقد يشير إلى هذا مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام لما خرج من المدينة المنورة في يوم 28 من شهر رجب، وصل إليها 2 أو 3 من شهر شعبان. هل كان ذاك الشهر أيضا ناقص أو تام؟ هذه يميل إلى مدخلية، فهذا يقرب المعنى. وأيضا يستشهدون، هذا موجود في كتاب أنا الحسين، لعل الإنسان إذا أراد التفصيل يرجع إليه. فإذا إذا كان هذا التقريب كما يذكره هؤلاء الباحثون، معنى ذلك 3000 كيلومتر تزيد أو تنقص بحسب الطرقات القديمة. 3000 كيلومتر إذا تقسمها على 160 يصير أقل من 20 يوم، فعشرون يوما هي فترة المسير المفترضة ذهابا ورجوعا، وباقي الوقت يقول لك هاي 20 يوم هم رايح وراجع. باقي الفترة كانت ما بين الكوفة والطريق ودمشق. أما في الكوفة فقد مكثوا فيه عدة أيام، وبعضهم يقول خرجوا يوم 17 أو يوم 18 من شهر محرم. أضف إليها مسافة الطريق اللي هي تصير حدود 12 يوم، فأنت تتحدث إذن عن إما نهاية محرم وصلوا إلى دمشق، أو اليوم الأول من شهر صفر، أو اليوم الثاني. في اليوم الثاني عندنا روايات تاريخية أنه كان دخول ركب السبايا إلى دمشق. فإذا كان الأمر كذلك، هم بحسب التقريب والتقدير للمسافات وقطع الجمال لهذا الطريق، الأمر ما في استبعاد. وهم عندنا رواية تاريخية أنهم دخلوا في شهر صفر 1 أو 2، بقوا أيضا في دمشق فترة قصيرة. ليش؟ لأن يزيد أول الأمر كان منتشيا بالانتصار، لكن جملة عوامل غيرت المزاج العام في بلاد الشام، منها خطب العقيلة زينب وخطب الإمام زين العابدين عليه السلام، عرفت الناس. وصل التأثير إلى داخل الأسرة الأموية الحاكمة، بحيث واحد وهو أخ مروان بن الحكم واسمه يحيى ابن الحكم أنشأ قصيدة مضادة لبني أمية لما فعلوه بآل رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها جاء سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل الله يعرف من نسلي. زين، هذا داخل الأسرة الأموية كما تسمعون، وهو صحيح. هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز، وهي زوجة يزيد، اعترضت على هذا الأمر لما سمعت أنها هذه السبايا هم وهن من المدينة المنورة، واحتجت على ذلك. وهذا موجود حتى في بعض التواريخ الرسمية كالطبري، وإن كان بلهجة مخففة، تقول ليزيد أرأس ابن بنت رسول الله؟ عندك على بوابة القصر والله لا ترى الجنة. زين، فهذا في داخل الأسرة هالشكل، فكيف في الخارج؟ حتى بعض الوفود التي كانت قد قدمت وصادف وجود ركب السبايا حينها هناك، وكان بعضها من بلاد الروم، احتجوا على ذلك وقالوا عندنا في بعض الجزائر حافر حمار ينسب إلى عيسى بن مريم، فنحن نحج إليه ونبذل المال للوصول إليه، وأنتم ابن بنت نبيكم قتلتموه وسبيتم نساء. مجموع هذه القضايا جعلت يزيد يتنصل من أمر مقتل الحسين ويصرح بأنه ما قتلته ولا رضيت بقتله، ولكن عجل عليه ابن زياد. طبعا هو يكذب في هذا، ولكن نفس هذا التصريح يشير إلى أن المزاج العام والرأي العام في بلاد الشام معترض على هذا الأمر. ونفس هذا الكلام اللي نقلناه الآن ينقل لتبرئة يزيد، لكنه ليس بريئا من ذلك، غير أن هذه التصريحات تكشف عن التغير الحاصل في بلاد الشام. فهنا كانت مهمة يزيد أن يتخلص من ركب السبايا. شنو يجي يخليهم سنة كاملة ويصنع له أزمة دائمة في بلاده ومحل احتجاج، والناس يتعرفوا عليهم ويشوفون عظم الجريمة التي ارتكبت بحقهم؟ لا معنى لهذا الكلام أبدا، بل بالعكس، يزيد جهز الأمور بحيث تنتهي إلى الإسراع في خروج السبايا ورجوعهم، ويسكر هالملف حسب التعبير. ولذلك لم تبقى السبايا فترة طويلة، البعض قال بقوا أسبوعا من وصولهم، والبعض يقول أقل من ذلك. فإذا فرضنا أنهم دخلوا إلى دمشق يوم 2 صفر وبقوا أسبوعا كاملا، يعني صرنا في 9 صفر، 9 صفر لو فرضنا أنهم خرجوا من دمشق وسلكوا في طريق العودة طريق بادية الشام، وهو محقق هذا المعنى، وهو نصف المسافة. نصف المسافة يعني راح يصير كشقد ما لأبو 7 أيام أكثر أقل، يسيرون بالنحو الذي يرون فيه راحتهم. معنى ذلك أنه في يوم 20 من صفر جدا طبيعي أن يوصلوا إلى كربلاء، ويؤيد ذلك الرواية المعروفة والمتداولة بين الإمامية إلى يومنا هذا. فإذن الاستبعاد ليس في محله، ولا يقدم المستبعدون نظرية كاملة، فقط يقولون هذا بعيد. زين، ما الذي حدث؟ لا يجدون جوابا. بينما أصحاب هذه الفكرة المشهورة يقدم إليك نظرية كاملة من يوم خروجهم إلى يوم عودتهم بتقدير المسافات والكيلومترات وحساب المسير وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الروايات التاريخية، يتعين أن يكون هذا كله على القاعدة. وبالتالي اتخذ الإمامية هذا اليوم يوما لتجديد الحزن، في رواية معتبرة عن زيارة الأربعين ينقلها الشيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه، زيارة مخصوصة بيوم 40 وزيارة معتبرة بأسانيدها، ولا معنى لأن تكون زيارة 40 بعد سنة من الزمان، وإنما 40 عندما يطلق 40 المباشر للحادثة وهي واقعة كربلاء. على أي حال، باعتبار أن هناك استحبابا في زيارة الحسين والمشي إلى زيارة الحسين. ألفاظ استحباب متعددة، مثلا عندنا من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه، هذه ما فيها مشي. ولكن كثير من الزيارة من الروايات التي نقلها ابن قولويه في كامل الزيارات فيها تعبير مشي، من جاء أو من زار الحسين ماشيا. فأحيا الإمامية هذه السنة وصار إلها رواج، ولا سيما بعدما تبناها كبار العلماء والمحدثين. وينقل بعض أن أول من عرف عنه في العصور الحديثة، يعني قبل حوالي 100 سنة، أنه كان متقيدا بالذهاب إلى الزيارة مشيا، كان المحدث الخبير الميرزا حسين النوري الطبرسي، صاحب كتاب مستدرك الوسائل وخاتمة المستدرك، وهو من تلامذة الميرزا الشيرازي الكبير، ميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير صاحب ثورة التنباك، ومن أعاظم العلماء. وكتابه مستدرك الوسائل من الكتب الحديثية التي يبحث فيها عادة العلماء الفقهاء عندما يريدون الاستنباط والاستدلال. ميرزا حسين النوري الطبرسي، كتابه اسمه مستدرك الوسائل. عندنا وسائل الشيعة للحر العاملي وعندنا مستدرك الوسائل، يعني الروايات التي لم ينقلها الحر العاملي في وسائل الشيعة. ينقل أنه من أوائل من كان مقيدا أن يذهب مشيا على الأقدام من النجف الأشرف حيث كان يقيم ويدرس إلى كربلاء في كل سنة. لا نستطيع أن نحدد أنه هو أول واحد، لأن مثل هذا الأمر يكاد أن لا يعرف، كم من الناس ذهبوا قبل ذلك ولم يكونوا معروفين. ولكن حيث أن هذا الشيخ كان عالما كبيرا ومحدثا خبيرا وكان يصطحب معه تلامذته فعرف عنه ذلك. ثم بعد هذا أكابر المراجع والعلماء والفقهاء وطلاب العلم والمؤمنين اتخذوا هذه سيرة وسنة حسنة، مع ضغط الظروف ومنع السلطات وكذا، إلا أنهم كانوا قد استمروا، شكر الله مساعيهم إلى اليوم اللي نصل فيه إلى هذا المنظر العجيب المهيب الذي قل أن تشهد البشرية نظيرا له. لا نجد في تاريخ البشرية أن مناسبة دينية تجمع 21 مليون إنسان لها يذهبون زاحفين ماشين إلى مرقد كمرقد الحسين عليه السلام. أعظم المهرجانات، متفرجي الدورات الرياضية، المناسبات الفنية غير ذلك، كلها لا تصل إلى المليون. عندنا الحج إلى بيت الله الحرام شرفه الله كرمه، أقصى ما قيل في بعض السنوات نحو 3 ملايين، وهذا لا يعني بطبيعة الحال قلة الأفضلية، لا، وإنما الكلام هو في موضوع الإحصاء. هنا 21 مليون إنسان ويذهبون أيضا بهذه الخاصية ماشين، بالنسبة إلى سائر المناسبات لا، الذي يأتي بالطائرة وبالسيارة ومختلف وسائل هؤلاء، ميزتهم أنهم يذهبون مشيا على الأقدام، وبهذا العدد الكبير يعني دولة كاملة، شعب كامل 21 مليون إنسان، هذا مو حجم مجلس ولا قراية ولا ما أدري ندوة ولا اجتماع، وإنما حجم دول وشعوب. وهذا مما أعطى الله الحسين بن علي سبط النبي محمد. ولا غرابة في ذلك، فإن الحسين أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، أعطى كل شيء أبو عبد الله. يبقى إحنا نحبه ونحب عمله وندعم ما يؤدي إلى نشر سيرته، أي مسؤوليتنا في هذا الزمان، بحيث يتعرف الناس على هذا الإمام العظيم. وفي كل سنة نجد المئات الذين يقدمون، إن لم يكن الآلاف الذين يقدمون لزيارة الحسين، وقد كانوا على غير مذهب أهل البيت بل على غير دين الإسلام، من آثار عطاءات الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك كل ما نقدر ينبغي أن ننشر سيرة الحسين. ذكرت هذا غير مرة وأؤكد عليه، لو أن الشباب والشابات ممن يعرفون قضايا الإنترنت وما يرتبط بها يقومون بنشر كل الكتب التي كتبت عن الحسين عليه السلام، 5000 كتاب كتبت، أكثر من ذلك أقل، فلتنشر هذه على شبكة الإنترنت حتى لما يريد أي واحد معلومة حول الحسين تكون حاضرة وجاهزة. لما واحد يريد أن يتوفق إلى نهج الحسين، بمجرد أن يسأل الذكاء الاصطناعي تجده يعطيه معلومات صحيحة، لأنه يأخذ مما هو موجود في عالم الإنترنت. فإذا ما كان عندنا كتاب، ما كان عندنا كتب عن الحسين، سيأتي بمعلومات مغلوطة. وأما لو ملأنا هذه الشبكة بالكتب عن الحسين عليه السلام، وهي من أفضل الصدقات الجارية الباقية، لو لم تكن أفضلها جميعا ذاك الوقت، أي واحد في أقصى بلاد الدنيا يسأل الذكاء الاصطناعي شنو قضية الحسين، شنو سيرته، ماذا تعرف عنه، يأتي له بالمعلومات الصحيحة التي يأخذها من خلال كتب مؤمنين بالحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة منهج الحسين عليه السلام. ذكرنا أن ركب السبايا وصل إلى دمشق في أول صفر، ودخل إليها على حال يعز عليكم وعلينا تلك الحالة، فقد قالت بعض الروايات التاريخية أن وصول السبايا كان في يوم جمعة، وكان الناس في الصلاة، فأوقف ركب السبايا ساعات خارج دمشق. ليش؟ حتى لما يخرج المصلون من المساجد يدخلون ركب السبايا فيتفرجون على سبايا أهل البيت عليهم السلام. هكذا عومل آل رسول الله، حرائر الرسالة، بنات الزهراء عليها السلام، حلائل أهل البيت بهذه الطريقة، حتى إذا داروا بهن في الأسواق. هاي نص الزيارة الجامعة، زيارة الناحية المنسوبة إلى الإمام المهدي، يدورون بهم في الأسواق حتى إذا انتهى هذا العرض جاءوا بهن إلى باب قصر يزيد بن معاوية، عندها شدوا بالحبال، قالوا إن رأس الحبل كان في عنق زين العابدين ثم يلتف على الأطفال والنساء، وآخره يلتف على العقيلة زينب سلام الله عليها. فلما أدخلنا، تصور أنت إذا 30-40 أكثر أقل مقرونين بحبل واحد، لما يتعثر واحد يتعثر الباقي، لما يبطئ واحد يبطئ الباقي. فلما دخلوا على قصر يزيد التفت الإمام السجاد إلى يزيد وقال: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة؟ احنا ابناء رسول الله، احفاد رسول الله، ولا ريب نحن نعتقد ان النبي كان يرى بروحه، ما ظنك لو يرانا على هذه الحالة؟ الا يتألم رسول الله؟ الا يتأذى؟ عندها خجل اللعين فأمر بالحبال فقطعت، ولكن لم تنتهي المأساة، أخذ يتهكم عليهم ويتهجم عليهم ويخاطبهم بما لا يليق، وتكرر هذا الأمر يوم بعد يوم إلى أن صار ما ذكرنا من تغير الرأي العام عليه، وأراد أن يتخلص من موضوع السبايا، فجاء إلى الإمام السجاد أو دعاه وقال له: يا ابن الحسين، إن كنت تريد أن تبقى معنا هنا فذاك، وإن أردت أن ترجع إلى المدينة جهزناك بما تريد. الإمام السجاد عليه السلام احتراما لعمته زينب، ولو هو الإمام المعصوم، لكن هذه شريكة الحسين عليه السلام اللي تحملت ما تحملت من المآسي والآلام، جاء إليها عم زينب: هذا الرجل يقول تريدون أن تبقوا في الشام أو ترجعوا إلى المدينة؟ فسألت دمعة زينب عليها السلام وقالت: يا ابن أخي، ما الذي بقي لي في الشام؟ شنو عندي في الشام حتى أبقى هنا؟ لعلنا نقدر نجاوبها: يا زينب، بقيت لك طفلة صغيرة قد قضت نحبها على رأس أبيها ودفنت وهي رقية، هذه عندك باقية في الشام حتى يبقى مكانها معلم ومزار. فقالت له: يا ابن أخي، لا شيء عندي في الشام إلا الشماتة وإلا الألم، نرجع إلى مدينة رسول الله. فجهزت الحمائل والنجائب والإبل التي تحملها، ووكل بها النعمان ابن بشير الأنصاري. تعلمون أن الأنصار حتى اللي بعضهم كان في ركاب بني أمية كالنعمان بن بشير كانوا أرق حاشية على أهل البيت من أبناء قريش الذين نكأوا الجراح من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، فكلف النعمان بن بشير لكي يسير بهم، فسار بهم سيرا وإيدا واهتم بهم غاية الاهتمام. قالوا كما في بعض المرويات أنه كان إذا أرادت النساء أن تنزل في مكان لتستريح أنزلهن وبقي بعيدا عنهن حتى يستترن عن الأجانب. لما شافت زينب عليها السلام حسن معاملة هذا الرجل، كما قال بعض النقلة بعد عدة منازل أرسلت إليه شيئا من الذهب مكافأة له على حسن تصرفه. قالوا لما جيء إليه بذلك دمعت عيناه وقال: أأسلبكن مرة أخرى؟ شنو بقي عندكم من أشياء؟ ماذا أبقوا عليكم حتى أجي أنا أيضا أخذ هذا؟ ولكن أفعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. وسار ركبهن إلى طريق، لما وصل إلى مفترق طرق، إما لازم يروحوا إلى جهة المدينة جنوبا أو لا يتخذون طريق العراق. قيل إن النعمان بن بشير سأل زين العابدين: نسلك طريق المدينة أو طريق العراق؟ أنا أسألك أنت، لو عرض عليك هذا وقالوا لك هذا طريق يروح إلى كربلاء وطريق آخر يرجع إلى بلدك وأنت غايب عن الحسين عليه السلام، ماذا تختار من الطريقين؟ فكيف زينب وقد تركت أخاها وقبور الشهداء؟ كنت غايبة وهسا اجيتك 40 ليلة فارقيتك، وتحت الثرى خويا لقيتك، دقعد تلقانا ونزل النساوي. لما لاحت لها تلعات كربلاء ومعالمها، لسان حالها: يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا؟ يا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها؟ يا في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها؟ على الطرف الآخر كان جابر بن عبد الله الأنصاري، جاء زائرا للحسين فاغتسل ثم خطى نحو قبر الحسين وقال لعطية: يا عطية ألبسني القاب. ألمسه القبر فصاح ثلاثا: يا حسين يا حسين يا حسين حبيبي، يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك. أشهد أنك حليف التقوى وسليل أصحاب الهدى وخامس أهل الكساء، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك. بينما هم كذلك وإذا بغبر من جهة الشام، قال لعطية: يا عطية اذهب وانظر، فإن كان من بني أمية لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان علي بن الحسين فارجع إلي حتى نستقبلهم. ذهب عطية وإذا به يسمع من على البعد مناديا ينادي: وحسينا وابن رسول الله لما وصل ذلك الركب إلى حيث القبور قالوا إن زينب أخذت تلتفت يمينا وشمالا. قال لها زين العابدين: عم زينب أعلم عما تبحثين، ذاك قبر والدي الحسين. فألقت بنفسها على ذلك القابر، دقعدت لقانا يا دقعدت لقانا ونزل النساوين. يا نور عيني باب قبرك قل لي منين، والله لسوي لك لحد وياك يا حسين. تقعد تلقانا لو تظل اليوم لمعاد، الشام ما قدر يا ابو اليم على التفاصيل، عيدت واحنا ندور بيها على المازيل، وبالحبل شدوني وعلي برجله زناجيل، وهضم الجرع علينا شعل بالقلب وقاد. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.